السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينعقد هذا اللقاء للدرس الرابع شرح منظومة السير إلى الله للعلامة عبد الرحمن السعدي، ووصلنا في نظمه فيما يتعلق بالصبر. قال: صبر النفوس على المكاره، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الصبر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والصبر تحمل، وأعظم صبر صبر الله عز وجل على عباده. فادعوا أن له ولد ويرزقهم ويعطيهم. أعظم صبر صبر الأنبياء، وكل الأنبياء حصل لهم من الأمور الشيء العظيم. فأعظم أنواع الصبر صبر الأنبياء، والله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كما صبر أولو العزم من الرسل، كم صبروا؟ كلهم حصل لهم من الأمور وصبروا، من أبونا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من حصل له من قومه، منهم من حصل له في جسده ابتلاءات، منهم من حصل له كل أنواع الابتلاءات كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ابتلاءات في شأن الدعوة إلى الله عز وجل، ابتلاءات في أحبته وقرابته. لأن الصبر صبر على طاعة الله، كما قال أهل العلم: صبر على الابتلاء، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فصبره على هذه الأقدار فيما يحصل العبد، فهو صبر على ما جرى عليه، ففقد جده وعمه وزوجته وأبناءه كلهم ماتوا وهو حي إلا بنته فاطمة، كل بناته ماتوا، وولده الوحيد مات وهو صغير صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا المؤمن. ولذلك الصبر الصدمة الأولى، لما أتت المرأة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري، فقالت: إليك عني. فلما علمت قال: إنما الصبر في الصدمة الأولى، الصبر في الصدمة الأولى. يقول السعدي في تعليقات لطيفة على هذه، يقول: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان في رضا الرحمن. هذا صبر في الطاعات وصبر على المعصية. إذن الصبر على الأقدار التي يجريها الله عز وجل، صبر على الأمر والفعل، فيصبر على ما أمر به وعلى ما يجب عليه فعله، واصبر عن الأشياء المشروعة فعلا الطاعات وتركا للمعاصي. هذه نوعين من حيث الأصل، ومن حيث التفريع الصبر على المشروع كما أن الصبر على المقدور، المقدور الأقدار، والمشروع فعل الطاعات وترك المعصية. يعني صبر عن وصبر على، الصبر على الأقدار والصبر عن الشهوات والشبهات، والصبر على فعل الطاعات. إذن حبس النفس، حبس النفس مجاهدة، فهو يحبسها ويجاهدها. الصوم فيه مجاهدة، إسباغ الوضوء على المكاره فيه مجاهدة، فهو يصبر دون ضجر أو جزع أو تهاون أو تردد، لأن ميل النفوس وشهواتها بفعل الأشياء فهو يدفعها إلى فعل الطاعات. كيف يصبر عن معصية الله؟ النفس تواقع لفعل ما تشتهي، لكن يدفعها بتقوى الله سبحانه عز وجل ومراقبته، فيصبر. يصبر لأنه يعلم أن هناك جزاء في الجنة، وأن هناك عطاء من الرحمن. فهذا صبر على طاعة الله. الأقدار، فقد الأحبة، الموت، المصائب، الابتلاءات، الخسائر، الأشياء اللي تحصل، يعني في نحن في هذه الجائحة، في جائحة كورونا، هناك ناس تضررت في مصالحها، في اقتصادها، في على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى كبير جدا، الناس أصاب هذا الأمر. أصبر، أصبر، ففرج الله عز وجل قريب، ودائما الفرج مع الصبر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجعل يسرين مع عسر واحد، لأن اليسر هنا مرتين تكرر، إن مع العسر يسرا. فالعسر عرف، لكن اليسر نكر، دليل على أنه أكثر من يسر. فيصبر، قال صبر عن معصية الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها، فإذا كسلت نفسها عن طاعة الله حثها عليها. نعم، النفس بحاجة إلى أن تصبر وأن تصابر وأن تصبر، فمعرفة أصل الداء علاج. إذا كسلت جاهدها، وإذا غرت في شهوة دفعها. تعويض النفس بالحلال يدفع تلك الشهوات، والتفكر فيما عند الله والجزاء والآخرة وما يكون في الدنيا يدفع لفعل الطاعات ويصبر على الابتلاءات. الصبر حبس النفس، وهو نقيض الجزع وعدم الرضا والتفخض، وأصله أن يحبس الإنسان هذه النفس ولا يكون منها جزع أو تسخط على أقدار الله، فيوطنها مهما أصاب ذلك الضيق. التصبر مجاهدة النفس بالتمرين والاحتمال، يجاهدها، يتمرن ويجاهد نفسه. الاصطبار تطبع، يتطبع الإنسان عليه، ولذلك يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أصل الصبر ثلاثية من حيث التركيب اللفظي، لكن إذا زيد في مبنى الكلمة دل على أن هناك زيادة في المعنى. فاصطبر أي المجاهدة في ذلك والتطبع بذلك، فهذا المسلم الصادق يمارسه دائما. أما المصابرة في التنافس والمغالبة، مصابرة يصابر، وهذا مع الشيطان. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهنا يجاهد ويصابر نفسه لعله أن ينال عند الله عز وجل القرب، خصمنا الشيطان يجاهد فيه. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فلا بد من المجاهدة. اصبروا وصابروا، اصبر وجاهد. والله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر قوة مقاومة واحتمال للأهوال والآلام، ما يحس منها وما يكون في العقل وما يكون في التدبير والتفكير في الأموال، استعداد الصدمات والمفاجآت، ويدل على إيمان صادق وكمال عقل وقوة إرادة وتحمل مسؤولية. هذا الصبر، لأنه من الإيمان. الصبر من الإيمان. الصبر منهج شرعي في كل الأمور، فلا بد له من مجاهدة. صبر في الدعوة إلى الله عز وجل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الصبر. دعوة إلى الله، إنكار الشركيات، إنكار البدع، إنكار المعاصي والمنكرات، كل الآثام. الناس تعادي من ينصح من اعتادت عليه من أي نوع من الأنواع، أو يخالف ما ألفوه واعتادوه، حتى وإن كانت هذه الأمور التي يرونها ويمارسونها من الشركيات والبدعيات. الناس لا يريدون أن ينكر عليهم أحد، وهذا غلط منهم، وواجب عليك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا بد تجاهد. ولذلك قلت لكم أعظم الصبر صبر الله على عباده. ولذلك أتى في حديث أبي موسى الأشعري: ليس أحد أصبر على أذى من الله، إنهم يدعون له ولد، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. إذن هذا عطاء منه وإمهال، وإذا أخذهم لا يفلتهم، واستدراج لهم، ولكن حليم على من أصاح سبحانه عز وجل. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب وأيضا مسلم. تكلم من قبلنا في الصبر، وذكروا أشياء كثيرة في الصبر، وبينوا في الصبر. إذن الله عز وجل دلنا على أشياء كثيرة جزاء للصابرين. فاصبر إن العاقبة للمتقين، والله يحب الصابرين. العاقبة للمتقين، والله يحب الصابرين، يحبهم ومعهم، إن الله مع الصابرين. ولهم الجنة كما قال عز وجل: يجزون الغرفة بما صبروا. ويقول عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورمضان شهر الصيام، ولذلك الصوم لي وأنا أجزي به. سمي رمضان من الرمضاء، من الحر، كما في حديث ترمض الفصال، أي صغار الإبل، وهو أفضل وقت للضحى عندما تسير صغار الإبل في ظل أمهاتها. ترمض أي الرمضاء، حرارة الأرض. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهي بشرى لهم كما قال عز وجل: وبشر الصابرين. فلهم البشارة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتواصوا بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا هو الصبر. الصابر على ما أصابه له عند الله الأجر العظيم، يرفع في أعلى المقامات، كما أتى في حديث الصبر: عجبا للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. هذا للمؤمن، في كل أمره له خير، حتى يؤجر باللقمة يرفعها إلى في امرأته. انظر، صبر على هذا الابتلاء، وفعل معروف أقرب الناس إليه في بيته زوجته، يطعمها ويصبر ولا يظهر الجزع. وهذا الحديث لا شك فيه من التوجيهات ما يجعل العبد يرضى بما قضى الله له. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه. وطن نفسك، فكل ما يحصل في هذه الحياة من ابتلاءات بأمر الله، تقبله يا عبد الله. الفرج مع الصبر. حقيقة الصبر حبس النفس عن التجزع والتسخط، حبس اللسان عن الشكوى والتململ والاعتراض على الله، حبس الجوارح عن المعاصي والذنوب. والإيمان حقيقة بالقدر خيره وشره، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه في مواطن الصبر. أعظم أنواع الصبر صبر الأنبياء، ما حصل لهم من أقوامهم وما حصل لهم من الناس، كل ذلك صبروا فيه وجاهدوا. قال عمر: أفضل عيش أدركناه بالصبر. يقول علي: الصبر مطية لا تكبو، ودائما عواقب الصبر حميدة. يقول ابن تيمية كما ذكر ابن القيم عنه في المدارج: الصبر الجميل، دائما نسمع صبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما. الصبر الجميل، ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. فالصبر حالة وجدانية في نفس الإنسان تحصل له في أمر وفي الذات، فلا تؤثر عليه فيما هو آت، بل يرضى بقضاء الله. فتصيبه صدمة الموقف فيقابلها بالرضا عن مولاه إيمانا بوعده وعطاه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كن منهم تكون كذلك. إنما الصبر فالصدمة الأولى. ولذلك ماذا يقول الإنسان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فأعظم ما يعطي الله عبده الذي أصيب بالمصيبة فيدعو هذا الدعاء أول ما تحصل له، سيبدله الله عز وجل باطمئنان وراحة نفس وسكينة وقوة وقدرة في مقابلة ما حل به. وهذا من توفيق الله سبحانه عز وجل، أن يوفق الله عبده في حال الأزمات والمشاكل والمصائب بالصبر، فيزداد في قلبه اليقين. فالصبر مع اليقين، الصبر مع اليقين، الصبر هو كذلك، فيوفق العبد لكل خير. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابه، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها وحذرها وبال وعقوبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. وتواصوا بالصبر، سورة العصر، تواصوا بالصبر. ولذلك لا يزال العبد يجاهد نفسه لشدة شوقه ما يتطلع عند الله عز وجل، فينتقل إلى منزلة أعلى وهي منزلة الرضا بالقضاء، وهي ما انطلق إليها المؤلف في البيت الذي يليه. قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. أصبحوا في جنة وأمان، لماذا؟ لأنه الرضا. ما هو الرضا؟ ما الرضا؟ عندما نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما هو الرضا الذي يصيب هذا العبد فيغير من أحواله؟ رضا الله عن العبد أن يراه حيث أمره ويوفق إلى ذلك، ورضا العبد بأمر الله أن لا يكره ولا يجزع ولا يسخط من قدره وشرعه وأمره ونهيه. هذا الرضا والتسليم. ولذلك تجد يمارس الأشياء، ودائما في الآيات يأتي ابتغاء مرضات الله، يبتغي مرضات الله، ابتغاء رضاء الله عز وجل، فهو يجاهد بهذا الرضا. فنفس مرضية ورضا وترضي، كل ذلك سعيا فيه. إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، والرضا وده الكراهية والسخط. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن عليك أن تسعى في مراضي الله عز وجل، وهذه التي يكرهها ضدها يرضاها، يعني يرضى ترك قيل وقال، يرضى ترك السؤال، ويرضى عدم إضاعة المال، فهذه بضد هذه. وعكس ما يرضى يكره، يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به، إذن يسخطه ويغضبه أن يشرك به. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذن يسخطه ويبغض التفرق في الدين. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذا مما يرضاه. إذن يسخط ويكره من لا يسعى في هذا الأمر. ولذلك أبغض الناس عند الله الخوارج الذين لا يرضون بالمناصحة ولا باجتماع الكلمة، عشاق الدماء والأشلاء، كلاب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلاب النار، شر الخلق والخليقة، نعوذ بالله من حالهم. أنت رضيت؟ نعم. بماذا؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فمن رضي فله الرضا ويعينه الله، ومن سخط فعليه السخط، لا يضر إلا نفسه. الله عز وجل كما في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى رجل واحد منكم ما تأذى ذلك يوم في شيء، فلا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، هم يضرون أنفسهم. ثمرات الرضا أن الله يرضى عن عبده، إذا رضي عن عبده شرح صدره وأخذ بناصيته لمراضيه، ودله على مواطن التوفيق، وفرج كربه، وغرس فيه انشراح الصدر والسرور، وزال منه الهم والغم وشتات القلب وسوء الحال، فيوجب للقلب الطمأنينة والسكينة والارتياح وقرار النفس وزوال الاضطراب والانزعاج، ويحصل له طيب العيش لأنه ابتغى رضا الله عز وجل ومرضاته، تزول منه الأكدار، يصلح الحال والأحوال. فبالرضا واليقين يزول السخط والشك. ومع ذلك يقول هنا منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها عما تكره مع وجود منازعة فيها، فيسعى في المراضي. أعظم رضا رضا الله، ثم رضا الوالدين، ثم رضا الزوج عن زوجته وحياتهم. فرضا الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، رضا الوالدين رضا الله على من رضي عنه هو والده، وكذا الزوجة، هو رضاه باب من أبواب الجنة لزوجته. ولذلك إن سخط عليها سخط عليها من في السماء، وإن رضي عنها بعد أن صلت فرضها وصامت شهرها وطاعت بعلها دخلت جنة ربها. فيا أمة الله كوني كذلك توفقين بإذن الله. ولا بد أن نصبر، الزوج يصبر على زوجته والزوجة تصبر على زوجها، يحصل أخطاء، نحن بشر، الإنسان يخطي، الزوج يخطي، الزوجة تخطي، لكن بالمسامحة، بالعفو، بحسن الظن، بالتسامح، بالتقاضي، بغض الطرف، تحل الحياة. ما في حياة من دون كدر، وهذه المشاكل اللي تحصل أمر يحصل مثل ملح الطعام تحصل، فقد يتشاجرون في الضحى ويضحكون في الظهيرة ويتغاضبون في العصر ويمرحون في الليل ويستأنسوا، هذه الحياة. فلا بد أن نصبر ونرضى وتسير الأمور بإذن الله عز وجل. إذن هذا الرضا في حياتك، في أمورك، في وظيفتك. بعض الناس حتى في الوظيفة ما عنده رضا وظيفي في نفسه، قبل أن يكون رضا وظيفي من الجهة التي هو يخدم عندها، هو لا يقوم بمهامه ولا يقوم بمسؤولياته. أنجز أمورك تتيسر أمورك، أدي الأمانة يسخر الله لك أشياء كثيرة، ولكن بقدر ما تكون عليك أنت الملاحظات لا تعجب ولا تغضب عندما يكون عليك المتابعة والعتاب، فيكون رضاه في وضعه النفسي، في وضعه المالي، في وضعه الصحي، في وضعه الوظيفي، في وضعه الاجتماعي، في وضعه الأخلاقي والسلوكي. يجاهد نفسه، العلم بالتحلم، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن سأل الخير أعطيه ومن اتقى الشر وقيه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مآل الذين رضي الله عنهم الجنة، ولذلك رضا الله أعظم من نعيم الجنة، كما في حديث المزيد الذي بمثابة يوم الجمعة يجمع الناس ويأتون إليه في وادي من المسك، فيعرض الله عز وجل ما تفضل به على عباده ثم يكشف الحجاب، الله أكبر، أسأل الله يجعلنا منهم، فيكشف الحجاب، إني رضيت عليكم فلا أسخط عليكم أبدا، فيعودون قد ازدادوا بهاء، ولذلك ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله أكبر من نعيم الجنة. فبالرضا تضمحل تلك المنازعة، يقول ابن سعدي. ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، لأنه لا جزع ولا سخط، راض بما قدر الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فمن أرضى الله في كل أحواله رضي الله عنه ولو كان في سخط الناس، كما في الحديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، الناس أمرهم بيد الله فيرضيهم، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. ولذلك عليك بأن تسعى في مراضي الله، فرضا الله غاية تدرك وهي مطلوبة، ورضا الناس غاية لا تدرك وهي غير مطلوبة، فلنسعى فيما هو مدرك وسهل بإذن الله وفيه رضا الله، ولا نشغل أنفسنا بما ليس مطلوب وليس فيه إرضاء، لأن مرضي الناس كما تقول العامة مرضي الناس كايد، يعني صعب أنك ترضي الناس كلها. ولذلك عليك أن تسعى في مرضي الله، فإن الله إذا رضي عنك أرضى عنك خلقه، فالخلق قلوبهم بيد الله عز وجل، فأنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، الله أكبر، فهو يستعيد، لأنه من رضي عنه أكرم بجنته، يستعين بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي إن سعيت في إرضائه يسر الله لك كل أمور، فالله عز وجل هو ربنا ونسعى في مراضيه فنستعين به سبحانه عز وجل على ذلك. قال ولذلك سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، يقول ابن سعدي. بل قيل في الرضا باب الله الأعظم وبستان الصادقين والعارفين والسالكين لرب العالمين. فمن رضي عن من رضي الله عنه وفق. قال ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي من السير باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل، فيستعين بهذا على هذا، والله عز وجل ييسره لكل خير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فإذا كان الصبر فالرضا أعلى منه، ثم ينتقل لمنزلة أرقى وهي منزلة الشكر، تكون في مجلسنا القادم إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وأشكر مكتب دعوة الجاليات في بقيق وفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية على جهودهم في نشر تثقيف المجتمع وتعليم أحكام الدينية من خلال هذه النافذة قناة اليوتيوب. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين، وعجل الله فرج هذا الأمر ورفع الله عنا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد.